برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند هذا الأسبوع،
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن العلاقة الروحية والوجدانية عميقة الجذور بين الروس وفلسطين وإحياء الذكرى 47 ليوم الأرض الفلسطيني.
أحيت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية وبالتعاون مع إقليم حركة فتح والجارية الفلسطينية وفي حدث استثنائي، حيث أقيم الاحتفال في مقر وكالة ريا نوفستي للأنباء ذكرى 47 ليوم الأرض، والذي يتزامن مع يوم الثقافة الفلسطينية، وتخلله عرض كتاب فلسطين في مرآة الثقافة الروسية بحضور حشد كبير من ممثلي الأوساط الروسية والأجنبية.
هذا اليوم كان يوما محوريا في الصراع على الأرض وفي علاقة المواطنين العرب بالجسم السياسي الإسرائيلي، أول مرة ينظم فيها العرب في فلسطين احتجاجات منذ حرب النكبة عام 1948. لم يكن العرب بعيدين عن روسيا، وكذلك لم تكن روسيا بعيدة عنهم، فقد وصل التجار العرب المسلمون إلى قلب روسيا وأقاموا علاقات تجارية واسعة.
وقد برزت العلاقات التجارية كأقدم أشكال الوسائط التي انتقلت من خلالها مفردات الحضارة العربية إلى روسيا، إذ تشير المصادر التاريخية إلى وجود علاقات تجارية قديمة بين دولة روسيا وعصور الخلافة العربية.
وقد كان القرن 9 ميلادي هو بداية تاريخ هذه العلاقات، وكانت مواد التجارة آنذاك هي الفراء والعسل والحرير الذي كان يباع للشرق العربي في مقابل عملات فضية عربية وجدت آثارها في أنحاء متفرقة من روسيا.
وتعود علاقات الروس بالأراضي المقدسة إلى فترة طويلة سبقت اعتناق روسيا المسيحية رسمياً عام 988، فقد عرف السلاف الطريق إلى اليونان ومنها إلى المشرق في القرنين 6 و7.
وقد حفرت الأراضي المقدسة عميقاً في وجدان الشعب الروسي، فكانت هي الضوء المنبعث من الشرق، وارتبطت الثقافة الروسية بأواصر روحية خفية لا تنفصم مع الأراضي المقدسة.
نناقش هذا الموضوع في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، ونرى معكم مستمعينا الكرام فلسطين بعيون روسية مع ضيفنا الباحث في الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية الدكتور محمد دياب، والمحاضر في الجامعة اللبنانية ومؤلف كتاب فلسطين في مرآة الثقافة الروسية. أهلا وسهلا بك دكتور محمد في استوديوهاتنا في موسكو.
أهلا بكم، ويسرني التواجد في معكم هنا وتلبية هذه الدعوة.
دكتور محمد، يعني يصادف اليوم الخميس الذكرى السنوية 47 ليوم الأرض الفلسطيني، ويحيي الفلسطينيون يعني في جميع أماكن تواجدهم يوم الأرض يعني في 30 أذار مارس من كل عام من خلال إطلاق عدة فعاليات. ماذا تعني هذه المناسبة بالنسبة للشعب الفلسطيني اليوم؟
إحياء يوم الأرض له أهمية كبيرة جدا بالنسبة للشعب الفلسطيني، إنه عنوان تمسك هذا الشعب بأرضه، تمسكه بوطنه، وأهميته الكبرى أنه يعيد إحياء هذه التقاليد في نفوس الأجيال الجديدة من الفلسطينيين. ونحن نرى اليوم أن الشباب الفلسطيني بأعمار العشرينات يكافح ويناضل من أجل حقه ويتمسك بهذه الأرض. إن أهمية الإحياء السنوي لهذه الذكرى معناها استمرارية التمسك هذا الشعب بهذه الأرض.
يعني طيب دكتور، أنت ذكرت في كتابك فلسطين في مرآة الثقافة الروسية أن الثقافة الروسية ارتبطت بأواصر روحية وطيدة بالأراضي المقدسة، الأمر الذي ترك بصمات عميقة في تكوين الشخصية الحضارية الروسية. يعني برأيك كيف ترى العلاقة الوجدانية بين الروس بالأراضي المقدسة؟
هذه العلاقة لهذه الجذور تاريخية عميقة، هي تعود إلى القرن 12 عندما اعتنقت روسيا المسيحية. أصبحت هذه العقيدة الجديدة بمثابة الرابط الروحي التي تشد الإنسان الروسي إلى هذه الأرض المقدسة، هذه الأرض الموعودة. نحن نلاحظ ذلك حتى في كلمات أو في كتابات أدباء روس كبار، مثلا دوستويفسكي كاتب روسيا الكبير العظيم كتب التالي: منذ أن ظهر الشعب الروسي، منذ أن نشأت الدولة الروسية، منذ أن تعمدت الأرض الروسية، الأرض الروسية اندفعت قوافل الحجاج الروس إلى كنيسة القيامة. أو مثلا كاتب كبير مثل إيفان بونين يقول التالي في حديثه عن فلسطين: هل من أرض أخرى تجتمع فيها مثل هذه الذكريات العزيزة على القلب البشري؟ إذن هذه العلاقة الروحية الوجدانية هي موجودة عند الإنسان العادي، المؤمن العادي الذي أتى إلى فلسطين لتلبية ما اعتبره واجبا ديني، أتى إلى هذه الأرض والذي هذا الرابط الروحي، هذه العلاقة الوجدانية، وكذلك لدى الأدباء والشعراء الذين أتوا لاحقا إلى فلسطين.
طيب دكتور محمد، إلى أي مدى أثرت فلسطين في وعي الإنسان الروسي، وكيف انعكس هذا التأثر بنتاجات الأدب والفن والفكر السياسي في روسيا؟
ذكرنا أنه منذ القرن الثاني عشر تقاطرت توافدت قوافل الحجاج إلى فلسطين، أتوا إليها رغم مصاعب الطريق، رغم المخاطر، وكان في إذهان، في وعي كل فرد منهم صورة متخيلة عن هذه الأرض. كما يقولون فلسطين هي جنة الله على الأرض، هي بلاد الخيرات. وعندما أتوا كانوا يأتون إلى هذه الأرض ورغم اختلاف الصورة الواقعية أحيانا عما رأوه عما تخيلوا، كانوا يتمسكون بهذه الصورة. يعني يمكن يراد بعض الأمثلة على ذلك. يقول الكوموس دانييل: إن فلسطين تقارن بالجنة، هنا أرض وعد الله بها وباركها، فيها كل الخيرات، فيها القمح والعنب والزيت. أو أبرام نورف وهو أديب وشاعر معروف وسياسي ودبلوماسي يقول: صعدت إلى مرتفع وظهرت القدس أمامي فجأة، نزلت عن جوادي وارتميت على الأرض ودموع السعادة تفيض من عيني، رأيت جبل الزيتون وأشجاره المقدسة، فتصاعدت الآهات من صدري، أنا ابن الشمال البعيد، دخلت القدس كمن يدخل وطنه العزيز على قلبه. هذا الكلام وغيره كثير كثير، يمكننا أن ترد أمثلة كثيرة من هذا النوع تدل على مدى عمق العلاقة العاطفية الروحية الوجدانية بين الإنسان الروسي المؤمن الروسي وبهذه الأرض.
يعني تصوير الكتاب الروس للأرض المقدسة الفلسطينية في كتاباتهم وفي أشعارهم وفي قصائدهم، ذكرت أن هناك علاقة عاطفية روحية بين الإنسان المؤمن الروسي والأرض المقدسة. مفهوم الحرية لدى العالم أجمع لا يختلف عليه اثنان إلا الإنسان الإسرائيلي، يعني أو الثقافة الإسرائيلية، في أن الأرض المقدسة الفلسطينية ليست من حق الفلسطينيين. ما هذا التناقض برأيك؟
يعني الإنسان اليهودي الذي أتى إلى هذه الأرض ليمتلك يتملك أرضا ليست له، هو على رغم يعني قوانين التاريخ والجغرافيا هو متمسك بهذه القناعة، متمسك بهذه القناعة وبأن هذه الأرض وهبها الله له. بصرف النظر هناك شعب موجود له جذور تاريخية، موجود أبا عن جد منذ آلاف السنين على هذه الأرض، هذا لا يهم بالنسبة للإنسان اليهودي. قناعتنا نحن تختلف عن ذلك، قناعة الإنسان العربي والإنسان الفلسطيني إنه هذه الأرض هي أرض فلسطينية وهذه مسألة طبيعية طبعا.
طيب دكتور محمد، ما أهمية دور المدارس الروسية التي أنشئت في فلسطين وسوريا ولبنان في تعريف طلابها بالثقافة الروسية، يعني إضافة إلى مساهمتها في تقديم صورة أكثر واقعية للمجتمع الروسي عن فلسطين؟
الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الإمبراطورية التي أنشئت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان لها أهداف سياسية طبعا، هو تأكيد حضور روسية في هذه المنطقة، وكانت لها أهداف ثقافية ودينية. أنشئت في لبنان وسوريا وفلسطين مئات المدارس. هذه المدارس خرجت مجموعة كبيرة من الطلاب، كان بينهم أدباء كبار، كان بينهم مؤرخون، كان بينهم مترجمون. أسهم هؤلاء المترجمون في نقل كنوز الأدب الروسي إلى اللغة العربية، أسهموا في تعريف القارئ العربي على أمهات الأدب الروسي، وفي نقل هذا الإنسان كما نقول إلى فضاءات هذه الثقافة الروسية العظيمة. وناحية أخرى أسهمت هذه الجمعية في نقل صورة فلسطين أو بالأحرى المشرق العربي ككل إلى المجتمع الروسي. نشأ هناك ما نسميه فلسطين الروسية، فلسطين الروسية ليس فقط من خلال المدارس والمستشفيات وكل الهيئات والأديرة التي أقيمت في فلسطين الروسية، وإنما من خلال ما أنشئ في روسيا بالذات من أبنية تحاكي طبيعة ما هو موجود في فلسطين، وهي في مكان غير بعيد عن موسكو، تسمى اليوم فلسطين الجديدة أو فلسطين الروسية،
نوفي يرسلين،
القدس الجديدة، نوفي يرسلين.
نعم، يعني اليوم وما تعيشه وما كانت طيلة سنوات يعيشه الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي وانتهاكات ارتكبت في حق هذا الشعب الفلسطيني، كيف تفاعل المجتمع الروسي مع ما شهدته وتشهده الأراضي المقدسة من تطورات وأحداث مصيرية برأيك؟
هنا في الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقسم الإجابة على مرحلتين.
نعم.
مرحلة الأولى في الحقبة السوفيتية من خلال كتابات المؤرخين والباحثين السياسيين والمستعربين، كانت هناك تغطية شاملة واسعة متشعبة للقضية الفلسطينية، للتفاعلات التي تحصل على هذه الأرض، لمعاناة الشعب الفلسطيني، سواء في كتابات لوتسكي مثلا، سميليانسكايا، حتى بريماكوف. لبريماكوف كتاب رائع عنوانه تشريح أزمة أو صراع في الشرق الأوسط، كتبه عندما كان لم يكن لديه أي مركز سياسي حاليا ذاك، كتبه بأسلوب العالم الموضوعي والذي هو فيه الكثير من الحقائق عن تطور القضية الفلسطينية وعن معاناة الشعب الفلسطيني. إذن في تلك المرحلة كان هناك في تفاعل وكان في اطلاع واسع على ما يحصل في فلسطين وفي المنطقة العربية أو ما صار يسمى الشرق الأوسط. في المرحلة التالية وخصوصا في التسعينات حدث نوع من يعني تراجع في الاهتمام. هذا يعود إلى طبيعة التطورات والتحولات التي حدثت في روسيا في تلك المرحلة. نشاهد اليوم، ملحظ اليوم، عودة إلى إحياء الاهتمام بهذه القضية، إحياء الاهتمام من خلال كتابات الصحفيين الإعلاميين والسياسيين والباحثين السياسيين. يعني في عام 2018 صدر كتاب مهم جدا عن فلسطين، هو دولة فلسطين، الحق في مستقبل، صدر لمجموعة من المؤرخين الروس، وهو عنوانه بحد ذاته يعبر عن الموقف.
نعم.
دولة فلسطين، الحق في المستقبل،
الحق في تقرير المصير وفي استعادة الأرض المسلوبة. نعم.
يتحدث بصورة مفصلة عن تاريخ فلسطين منذ القديم وتاريخها الحديث وتطورات الأحداث فيها وموقعها في قلب هذه المنطقة، إذا استعملنا التعبير المصطلح يعني الحديث، موقع الجيوسياسي. نعم. في قلب هذه المنطقة، دورها الثقافي والاقتصادي. في الإجابة عن هذا السؤال أقول أنه من جديد عاد الاهتمام إلى ذلك. أود هنا أن أعكس هذا الاهتمام في كتاب، ممكن في قصيدة كتبها رسول حمزاتف قبل وفاته. هو زار فلسطين مع مجموعة من الأدباء الروس والشعراء الروس والمهتمين، زاروا غزة أيضا في مهرجان تضامن مع الشعب الفلسطيني، وكتب القصيدة التالية، إذا كان بإمكاني قراءة مقاطع منها.
تفضل.
ليل طويل يضني حزن موجع ولا فجر للحزن، فأين أنت يا فلسطين؟ حارق ربيعك وشقاؤه حارق، صهيق دائم، فأين أنت يا فلسطين؟ يذبل ورد ويجف نبعك، والمغيب دموي، فأين فجرك يا فلسطين؟ إلى آخر القصيدة. قصيدة نعم. رائعة جدا.
نتمنى أن يشرق فجر جديد لفلسطين وللشعب الفلسطيني. بالعودة عن بالحديث يعني عن تواجد الأدباء أو الكتاب الروس وحتى الفنانين في الأرض الفلسطينية، من ضمن مشاركات الروس هو اهتمامهم بالقضية الفلسطينية من خلال معرض فني دولي بعيون روسيا. في وقتها كان قد شارك 40 فنانا روسيا رسموا بريشاتهم وألوانهم حكاية صمود الشعب الفلسطيني. كيف ترى دور الفن وقوة تأثيره على القضايا الإنسانية العالمية وإيصال رسالات معينة إلى العالم أجمع؟
عموما للرسامين الروس تاريخ عريق، علاقة قديمة مع فلسطين. كبار الفنانين الروس، الرسامين الروس، ريبين، ريبنوف، ومجموعة كبيرة أتوا إلى فلسطين في القرن 19، رسموا لوحات رائعة لا تمثل فقط أو لا غير يعني الطبيعة الفلسطينية، لا تمثل فقط وليست مستوحات فقط من أحاديث ومن قصص الكتاب المقدس، وإنما صوروا الإنسان الفلسطيني في حياته اليومية، النساء وهم آتيات من النبع وعلى رأسهم الجرار وهم يجلسون في هذا المقهى أو في مدخل المسجد إلى آخره، قدموا صور رائعة، لوحات وهي موجودة في المتاحف الروسية وفي معارض الصور الروسية الكبيرة. في العصر الحديث الفن الرسم بإمكانه أن يشكل أداة سلاح قوي جدا في التعبير عن أولا في عكس واقع ونضال شعب معين، وفي التعبير عن تأييد لهذا الشعب. وأعتقد أن مساهمة الفنانين الروس، الرسامين الروس في تصوير نضالات الشعب الفلسطيني في اليوم الحاضر يمكن أن تؤدي يعني قسطا كبيرا في دعم هذا الشعب في نقل صورة كفاحه إلى المجتمع الدولي، إلى الإنسان الروسي أيضا، إلى المجتمع الروسي، وهذه مهمة جدا في الوقت الحاضر.
طيب دكتور محمد، لا شك أنه العلاقة بين روسيا وفلسطين علاقة تاريخية، ويقال أنه أول قنصلية لروسيا كانت في فلسطين، ولا تزال مثلا الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الروسية حتى يومنا هذا. هل ما تزال هذه الجمعية هي رمز للعلاقات الروسية الفلسطينية؟
جوابي هو التالي: كما ذكرت سابقا لعبت هذه الجمعية دورا عظيما، واستمر هذا الدور حتى بدايات القرن العشرين، حتى الثورة الروسية. بعد ذلك توقف دورها في البداية، ثم عادت ولكن بحدود ضيقة جدا للعمل، أي تخلصت دورها إلى حدود الدنيا. اليوم منذ عدة سنوات جرى إعادة تكوين هذه الجمعية حتى أعيد اسمها التاريخي، وعلى رأسها اليوم شخصيات بارزة في المجتمع السياسي الروسي، وهي تعمل على إحياء دورها. في حديثي بالأمس مع ممثلة الذي حضر جلسة تقديم الكتاب عبرت عن رأيي وقلت له: نطمح، نأمل أن يعود الدور القديم الذي كانت تقوم به، حتى ولو من خلال إقامة المدارس مجددا، من خلال إقامة المراكز الثقافية، من خلال تطوير وتعميق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والشعب الروسي، بين الشعب الروسي والشعوب العربية وشعوب المشرق العربي،
وأيضا إيصال الصوت الفلسطيني إلى المجتمع الدولي كما أشرت. بالحديث عن الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية، يعني اليوم وكما نرى العداء تجاه روسيا، حتى أنه بالأمس قامت القوات الأوكرانية بطرد أقدم الأديرة الروسية في كييف، بيتشيرسك لافرا. كيف ترى سياسة طمس الهوية الثقافية والدينية للشعوب؟ يعني نحن نعلم أن الجانب الإسرائيلي يريد طمس الهوية الفلسطينية يعني بكل تفاصيلها، لا يوجد شعب فلسطيني، لا أرضهم ولا هم.
المشاعر الدينية متأصلة لدى كل الشعوب، لا يمكن إطفاء جذوة الإيمان في قلوب الشعوب حتى ولو خبت في فترات محددة تحت الضغط. تجربة روسيا نعرف نراها. كل الجهود التي تبذل سواء في فلسطين أو في أوكرانيا أو في أي مناطق أخرى لخنق المشاعر الدينية لهذا الشعب أو ذاك هي تؤدي إلى نتيجة عكسية، قد تكبت لفترة معينة تحت تأثير القمع، ظهور هذه المشاعر، ولكن هذه المشاعر ستتفجر لاحقا. ما يحدث اليوم في كييف في أوكرانيا هو سيؤدي إلى نتيجة عكسية ستنقلب على تأثيراتها على الحكام في هذا البلد. كذلك الأمر كل الجهود التي تبذلها السلطات الإسرائيلية لإقامة المسيحيين والمسلمين في هذه الأرض المقدسة، وهي أرض مقدسة بالنسبة للديانتين السماويتين، ستؤدي إلى نتيجة عكسية.
دكتور محمد، يعني إذا ما تحدثنا عن الحضارة العربية، كيف ترى مستوى التأثير والتأثر بين الروس والعرب في هذا الجانب؟
العلاقة بين الحضارتين هي قائمة وكانت لها جذور. يعني لو نظرنا إلى التاريخ، الثقافة العربية الإسلامية، الحضارة العربية الإسلامية، هناك أعلام في هذه الحضارة هم من مناطق آسيا الوسطى، وهم من مناطق الذين لديها علاقة ثقافية عميقة مع روسيا. من خلال هذا التواصل، من خلال هذه العلاقة، حصل التواصل بين الحضارة العربية والحضارة الروسية، أي تأثير الحضارة العربية الإسلامية على الحضارة الروسية، من هناك دخلت إلى حد كبير. من جهة أخرى، الحضارة الروسية العظيمة تركت تأثيراتها على الحضارة العربية، على الثقافة العربية، سواء من خلال أنشطة الجمعية الأرثوذكسية الفلسطينية، أو من خلال أنشطة العلاقات بين البلدان العربية المختلفة، بين الكتاب العرب والكتاب الروس. هذه العلاقة طبعا هي كبيرة وطيدة، ونأمل أن تتعزز أكثر، نأمل أن تتعزز أكثر، وخصوصا مع وجود أعداد كبيرة من العرب الذين درسوا في روسيا، تخرجوا من المدارس الروسية، وأصبحوا حملة للثقافة الروسية في المنطقة العربية. من خلالهم يمكن أن يحدث تأثير وتطور في هذا المجال.
نعم، نشكرك ضيفنا الكريم والعزيز، الباحث في الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية، وصاحب كتاب فلسطين في مرآة الثقافة الروسية، الدكتور محمد دياب، على مجيئك لاستوديوهاتنا في موسكو، وعلى تواجدك اليوم معنا في برنامج صدى الحياة.
شكرا جزيلا دكتور محمد.
وأنا بدوري أشكركم للاستضافة ولهذا المنبر الذي أتيح لي فيه إبداء الرأي في القضايا المطروحة.
شكرا. نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم، فرح شابة جزائرية من بين أكثر الكتاب الجزائريين قراءة عبر التاريخ. يعني أحدثت هذه الكاتبة الشابة صاحبة 24 عاما سارة ريفينس ضجة منقطعة النظير في الجزائر وفرنسا، وصنعت الحدث بسبب كتبها التي حققت أرقاما كبيرة في عدد القراءات على الإنترنت وعدد مبيعاتها في المكتبات الفرنسية، حيث أضحت في وقت وجيز جدا من بين أكثر الكتاب الجزائريين قراءة عبر التاريخ. وأصدرت ريفينس، وهو اسم مستعار، ثلاث روايات باللغة الفرنسية تصدرت جميعها قائمة الكتب الأكثر مبيعا ومواقع بيع الكتب الإلكترونية في فرنسا، حتى لقبتها الصحافة الفرنسية بالظاهرة. فروايتها الأولى كابيتيف أو الرهينة باللغة العربية في الجزء الأول حققت أكثر من 9 ملايين قراءة على منصة واتباد المخصصة لنشر القصص والكتب والروايات رقميا. أما الجزء الثاني من الرواية فقد حقق أكثر من 8 ملايين قراءة على ذات المنصة.
وفي الخبر التالي، مسلسل دفعة لندن يثير الجدل حول الشخصية العراقية ودعوات لوقف بثه. أثار مسلسل دفعة لندن الذي تعرضه MBC السعودية الجدل في العراق بعد يومين على انطلاق عرضه، حيث اعتبرته أواسط عراقية إساءة للعراقيين والشخصية العراقية. وعلقت كاتبة العمل هبة مشاري حمادة عبر حسابها تويتر وقالت: إن تاريخ العراق أكبر من أن يخبرها عنه المشحونين عاطفيا وقصيري النظر الذين لا يوجد بفكرهم إلا مخ المؤامرة، والذي يتابع العمل سيرى أن الفتاة العراقية التي تعمل كخادمة هي ابنة أستاذ تاريخ تم إعدامه، وصديقه الذي أمنه على بناته وأبنائه الذين لديهم ثروة كبيرة سرقهم وتركهم من دون أي شيء، والهدف هو إسقاط سرقة العراق من العراقيين وتاريخه وتراثه تحديداً بسبب الحرب والخلافات. أنا أغار على تاريخ وفكر العراق أكثر من أي أحد. يعني هذه المقاطع من دفعة لندن من هذا المسلسل تسبب في ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد علق أحد المتابعين وقال: سأتكلم من باب كوني أستاذ جامعي منذ الثمانينيات ومطلع على البعثات الخارجية منذ عشرينات القرن الماضي. أولاً، أن العراق لا يرسل أي طالب إلى أي بلد دون أن يوفر له راتباً شهرياً مجزي جداً حتى أيام النظام الملكي الذي كان فيه حال العراق فقيراً. ثانياً، أن الطلاب الذين كانوا يذهبون على نفقتهم الخاصة كانوا يتحولون إلى طلبة تنفق عليهم الدولة بعد السنة الأولى، وكان راتباً مجزي جداً. وآخر علق: العراق في فترة الثمانينات وبالرغم من الحرب مع إيران، ولكن كانوا في فترة ذهبية، والطلاب العراقيين وقتها وفي لندن كانوا يعيشون رخاء، وما يظهره المسلسل غير واقعي. حماسة الكاتبة يبدو أنها جعلتها تقع في الفخ، وهذا تزوير للتاريخ.
أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لعدم تصوير موائد الإفطار خلال شهر رمضان الفضيل، احتراماً للعائلات الفقيرة والمحتاجة التي تجد نفسها غير قادرة أحياناً على توفير قوت يومها. واجتاحت حملة منع تصوير موائد إفطار الصائمين صفحات والمجموعات الفيسبوكية التي تتحول في كل مناسبة إلى حلبة للتسابق والتباهي بنشر أفضل وأفخر المأكولات وأرقى الموائد. ودعت العديد من الصفحات والمجموعات الفيسبوكية التي أطلقت هاشتاج لا لتصوير موائد الإفطار العائلات الجزائرية، خاصة النساء اللواتي اعتدن نشر المأكولات والأطباق التي يحضرنها وحتى الفواكه والتحليات والحوليات والمكسرات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتوقف عن هذه التصرفات مراعاة لشعور الفقراء والمحتاجين غير القادرين على توفير قوتهم.
وفي ختام كل حلقة، وكما عودناكم مستمعين الكرام، نقدم لكم معلومة صحية. وبما أننا في شهر رمضان الكريم، فعلى الصائمين أن يحرصوا على تناول الفواكه المجففة، كونها تحتوي على الفيتامينات والبروتينات والألياف الغذائية، وتعد البديل المثالي للوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية. كما تعد الفواكه المجففة البديل الصحي الأمثل للحلويات في رمضان. وبحسب الأطباء وخبراء التغذية، يساعد تناول الفواكه المجففة في تزويد الجسم بالسكر الطبيعي الذي يحول إلى طاقة، إضافة إلى تعويض السوائل التي خسرها خلال ساعات الصوم الطويلة. ومع ذلك، يجب الحرص على تناولها باعتدال وعدم الإفراط فيها. والفواكه المجففة ما هي إلا فواكه طبيعية تعرضت لعمليات تجفيف، ومن خلالها تم التخلص من المحتوى المائي الموجود بها، مما أدى إلى انكماشها خلال هذه العملية لتصبح صغيرة ومليئة بالطاقة. ويوجد العديد من الأنواع المختلفة للفواكه المجففة، ومن أكثر الأنواع شيوعاً خاصة خلال شهر رمضان هي الزبيب والتمر والخوخ والتين والمشمش. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، ودمتم بخير مستمعينا الكرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنت أنا معكم من استوديوهاتنا في موسكو، أنا فرح القادري،
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.